بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كما أشار فضيلة الشيخ إلى أن الأسرة هي اللبنة الأولى التي تمثل البناء الاجتماعي في المجتمع المسلم، وعلى ضوء قوة هذه اللبنة وتماسكها وحسن أيضا بناءها وتوجيهها يتكون المجتمع، وأي خلل في الأسرة ينعكس على الخلل على المجتمع ثم على الأمة بشكل أعم. ولذا عني الإسلام وعنيت هذه الشريعة الربانية العظيمة بأمر الأسرة، وأولتها اهتماما كبيرا في كل جزئية من جزئياتها، ووزعت الأدوار وقسمت المسؤوليات على كل واحد له علاقة بهذه الأسرة. فالأب عليه مسؤولية وعليه حقوق وله واجبات، الأم كذلك، الأولاد كذلك، الأقارب كذلك، الجيران كذلك، كل هؤلاء لهم أدوار. ولكن أبرز الأدوار منصبة ومركزة على قطبي الحياة الزوجية، وهما الزوج والزوجة باعتبارهما يمثلان أساسان رئيسيان في بناء الأسرة. ولذا وضع الإسلام آداب، ووضع اشتراطات، ووضع حقوق، وألزم بواجبات. تغيب وللأسف الشديد هذه الآداب وهذه الحقوق وهذه الواجبات عن أذهان كثير من الناس. ولو أن الأمر كما مضى أو في الماضي يوم كان الناس في أمية وفي جهل لكنا نعذر الناس، لكن وقد فتح باب العلم وتنورت العقول وأصبح الناس على مستوى كبير من الثقافة، لا الرجال ولا النساء يحملون المؤهلات العالية الجامعية، بل بعضهم يحمل الشهادات العليا، ولكنهم مع هذا العلم يقعون في أمية وجهل كامل بالآداب والحقوق والواجبات المترتبة على كل منهما تجاه الآخر في الحياة الزوجية. ولا يفهم كثير من الأزواج أو من الزوجات من الحياة الزوجية إلا الجانب المادي، وهو جانب النزوة والجنس. يعني والزوج يفكر ويزوج علشان يقضي هذه الرغبة، والزوجة وهي تبعد عن زوج علشان تحقق هذه النزوة. وإذا كان هدف الإنسان من الحياة الزوجية هو فقط هذا، فهذا يدل على بهيميته وعلى شهوانيته وعلى أيضا بهيميتها وشهوانيتها. الجانب الجنسي في الحياة الزوجية ليس غرضا ولا غاية ولا هدفا، وإنما الله سبحانه وتعالى أودعه كوسيلة لتحقيق غاية وهو بناء الأسرة. إذ لو لم يكن عند الإنسان ميلا غريزيا وفطريا إلى المرأة، ولم يكن عند المرأة ميلا غريزيا أو فطريا إلى الرجل، لما حصل الائتلاف القلبي والنفسي والانسجام الروحي بينهما، وبالتالي يعيش الرجال لوحدهم ويعيش النساء لوحدهم وينقرض الجنس البشري. والله أراد لهذا الكون أن يعمر بالإنسان. لو ما في ميل وش تبغى بنت الناس؟ وش تكلف العالم السر؟ وتستدين وتبني بيت وتصرف ليه؟ خلال قالا وانت كذلك وش تبغى بك؟ ما في علاقة، ما في رابطة. وبعدين ماتت المرأة ومات الرجل وما عاد في ناس، وخلي الكون، وهذا مضاد لمراد الله سبحانه وتعالى. فالله ركب هذا الميل من أجل هذا الغرض، لكن ليس الغرض هو كغاية وإنما هو كوسيلة. فلا بد أيها الإخوة حتى تنجح الحياة الزوجية وحتى لا يفشل ويتحطم قطار الحياة الزوجية من أول خطوة، وهو ما تخبرنا عنه الإحصائيات الآن الرقمية بما يمثل ظاهرة وكثرة الطلاق وانتشار يعني هذه الظاهرة بشكل ملفت للنظر، وخصوصا في السنة الأولى من الزواج، بل بعضهم من الشهر الأول والثاني والثالث، مما يستوجب أيها الإخوة البحث والنظر في سبب الخلل. وسبب الخلل في نظري هو جهل كثير من الأزواج بالآداب الشرعية المترتبة على الزواج وعدم قيامه بالحقوق الشرعية. وفي ظل جهله المرأة تريد حقوقها وهو لا يعطيها حقوقها فتتمرد عليه، وأيضا الرجل يريد حقوقه من المرأة وهي لا تعطيه حقوقها فيتمرد عليها، ويحصل الإشكال بين الزوجين. أو أن المرأة تعطي الحقوق كاملة لكن لا تجد من يعطيها حقها، أو الرجل يعطي الحقوق كاملة ولكنه لا يجد من يعطيه حقها من المرأة، فيحصل خلل. والله سبحانه وتعالى أقام السماوات والأرض على الحق والعدل، وإذا حصل اضطراب في الحق والعدل يحصل تدمير، تدمير على مستوى الأسرة، تدمير على مستوى المجتمع، تدمير على مستوى الكون كله، حتى إن الله لا يدمر الكون كله حينما يسيطر الظلم ولا يقال في الأرض الله. إذا عدم الخير في الأرض ما عاد يبقى مبرر للكون، فيغضب الله سبحانه وتعالى ويأمر بنفس الصور وبعثرة من في القبور وتغيير نظام العالم كله بناء على عدم القيام بالحقوق والواجبات. وقد رغب الإخوة في مركز الدعوة والإرشاد جزاهم الله خير بالتنسيق مع هيئة الإغاثة على أن يكون هذا الموضوع يعني محاضرتين، واحدة موجهة للأزواج والأخرى موجهة للزوجات. وهذه الليلة التي نلقي فيها المحاضرة الأولى وهي تتعلق بأدب التعامل مع الزوجات، والكلام موجه لي طبعا للأزواج، ولا مانع من أن يسمعه النساء، بل أفضل أنا أن يسمعه النساء لتعرف المرأة كيف أنصفها الإسلام، ولترد على الفرية التي توجه إلى الدين من أن الإسلام فضل الرجل، أن ظلم المرأة، حرم حقوق المرأة، خصوصا في هذا الأزمنة التي يرفع فيها أدعياء التحضر وأعداء هذا الدين يرفعون هذا الشعار، شعار أن الإسلام ظلم المرأة، وينادون لها ويدعونها بشعارات براقة، شعار التحرير، شعار التقدم، شعار التحضر، شعار المساواة، وهذه الشعارات نعرفها ونعرف ما وراءها وأهدافها. الغرض منها إخراج المرأة من عرشها وإبرازها من حصنها، لأن الإسلام يحميها ويحفظها ويجعلها لؤلؤة مصونة ودرة مكنونة لا تمتد لها يد ولا تصل إليها عين إلا يد عين زوجها. هم لا يريدون هذا الطهر وهذا العفة، هم كالجراثيم القذرة التي لا تعيش إلا في الأجواء والعياذ بالله الملوثة، يريدون أن تخرج من أجل تصل إليها أيديهم، ويشبعون بها نزواتهم فيخدعونها باسم التحرر. التحرر من ماذا؟ التحرر من الدين، والتحرر من العفة، والتحرر من الفضيلة، والتحرر من القيم والمبادئ. هذا اللي يريدون، يبغون وحدة شافلة، يريدون وحدة مفضوحة، يريدون وحدة عالية متبرجة ما لها دين، ما لها خوف من الله، هذا يريدونه. والمرأة ما تريد هذا ولا تستجيب بإذن الله. كذلك المساواة، هذا شعار لما تسمع المرأة تقول والله أنا مظلومة أبغى مساواة. كيف يحصل مساواة بين رجل وامرأة إلا إذا جعلنا الرجل مرة والمرأة رجل؟ هل يمكن؟ هل يمكن المساواة بين مكرفون وبين مروحة؟ إيش رأيكم؟ لا، المكرفون مكرفون والمروحة مروحة. هل يمكن المساواة بين ليل ونهار؟ لا. الله يقول في القرآن وليس الذكر كالأنثى. الله خلق رجل وزود بإمكانيات وأعطاه واجبات، وخلق امرأة وزودها بإمكانيات وأعطاها واجبات. الرجل لا يستطيع أن يقوم بدور المرأة. هل يستطيع الرجل أن يحمل؟ إيش رأيكم؟ مرأة حملت هذا الشهر ونفست، وبعدين قالت لها بالحلال أنا حملت الحين وتعبت، تعبت في الحمل وتعبت في الوضع وتعبت في الإرضاع والتربية، والآن من منطق المساواة أبغاك تأخذ البطن الثاني أنت، تحمل البطن الثاني. هل يمكن؟ ما يمكن. إيش سوى الرجل؟ خدع المرأة قال تعالي نبغى مساواة، قالت أبغى المساواة. إيش المساواة؟ في الواجبات حقة الرجل، لأن الله قسم الواجبات، جعل واجبات خارج المنزل على الرجل، داخل المنزل على المرأة. أي نعم. قال لا لا أبغى مساواة، تخرجين معي برا، تشتغلين في المصنع وتشتغلين في المكتب وتشتغلين في ضابطة في الشرطة وفي الجيش وطبيبة وتعملين كل شيء. طيب ودورك دورها في البيت من يقوم به؟ قال أنت. بمنطق المساواة إذا تبغى مساواة هي تحمل بطن وأنت تحمل بطن، هي تحيض شهر وأنت تحيض شهر، ولا تحيض هي مسكينة كل شهر وهي مريضة. المرأة إذا جاءها الحيض تتغير طبيعتها لأنها تفرز دماء، يصير عندها نزيف، يصير عندها آلام أسمها آلام الطمث، وعندها مغص، وبعضهم تمرض وترتفع حرارتها وتغير طبيعتها، ولهذا الله عز وجل أعفاها ورحمها، أعفاها حتى الصلاة قال لا تصلي والصوم لا تصومين. يظن بعض الناس أن الله عفاها علشان الدم اللي يخرج منها، لا، الدم نجس لكن ليس لأنه نجس، فهو يخرج من المرأة أنجس من الدم وهو البول والغائط، ولم ترضى من الصلاة، لكن الله أعفاها لأن جسمها ما يتحمل أنها تصوم تأكل، هي في حكم المريضة جسمها ما يتحمل أن تصلي وتقوم ليلة أنها تعبانة، لكن هم لا يريدون رحمة المرأة. الحيض في ظهر المرأة والبطن والحمل في بطنها والتدبير المنزلي عليها. هل إذا راح الرجل من الدوام الآن هو إياها، هو يجي يمسخ ثوبه وبقلته وينقعر وهي تروح المطبخ تسوي، وإذا غلب الطعام هو يقوم يغسل ويروح ينام وهي تشيل الطعام وتروح تغسل. هل هذا من المساواة للمرأة؟ والله هذا عين الظلم. الإسلام هو الذي أنصف المرأة. فنريد أيها الإخوة أن تعرف المرأة إذا سمعت مثل هذا الكلام أن الذي أعطاها حقوقها كاملة هو الإسلام، ولكن بعض الأزواج بشيء من الأنانية وحب الذات يحب أن يسمع مرأته حقوق الزوج ولا يحب أن يسمعها حقوق الزوجة، يجيب لها شريط واحد بس. اسمع وتسألها تقول وين حقوق الزوجة؟ قال ما في شيء، ما بسوق شيء. هذا ظلم، كما تدين ايش تدان. اي نعم. وكما تريد ان تقوم هذه المرأة بحقوقك ايضا يجب عليك ان تقوم بحقوقها، لان الله الذي خلقك وخلقها قال ولهن مثل الذي عليهن، هذا كلام ربك، لهن قدم حقها اول شيء، مثل الذي عليهن بالمعروف، ثم قال وللرجال عليهن درجة. ايش الدرجة دي؟ القوامة والمسؤولية بس، ما هي افضلية. فقد يكون الرجل افضل من الف امرأة، فقد تكون المرأة دي افضل من الف رجل، لان الافضلية عند الله ما هي بالتقوى، التقوى هذه في يد الانسان. تبغى ترفع معلاقك فوق اطلع، تبغى تنزل انزل. اي نعم. وكذلك المرأة والرجل، الله جعل الرجل قوام لأنه أقدر على القيام بشؤون الأسرة، وبناء على ما زوده الله من قوى تجد الرجل مهيأ كده، كأنه مهيأ مخلوق لقياس الأسرة، صوته غليظ، عظمه كبير، ايديه خشنة، رجوله كبار، شغل صوت، كل شيء في الرجال رجال. المرأة لا، خلقت كأنها صممت مثل البيت، ولذا تشوف أصابعها ويديها ورجولها، حتى الحذاء لما تجي تشتري رقم الرجال يشتري 44 و45 و46 والمرأة اعلى رقم عندها كم؟ 38 39. ايش رايك لو عينت لك مرة رجلها 45 ما تتزوجها؟ تقول ايش هذه؟ الله خلق المرأة كذا. الله يقول او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام ايش غير مبين. من الذي يدور في الخصام؟ الرجل. لو كنت في الليل انت وزوجتك جالسين في البيت اذا بك تسمع اضطراب او حركة خبطة كده، من اللي يقوم يفتح الباب ويشوف؟ ها؟ رجال. ولا تقول لها بالله شوفي بالله من ودع الباب، تقول تروح انت انك الرجال انسر. فالبعضهم يقول روحي قدامي، روحي قدامي شوف استجب الخبر، والعياذ بالله. فالرجل قدرة، قوة، شجاعة، أيضا نفسية، تحمل. المرأة ما تحمل، ضعيفة. ما تحمل أي ضرر. فالله جعل له المسؤولية بس والقيادة، ليس لأنه أفضل بل لأنه أقدر. أما الفضيلة فهذه مجال آخر يسعى إليه الرجل وتسعى إليه المرأة، ولكل نصيب. نسأل الله أن يجعلنا من الفضيلة أكمل الحظ وأعظم النصيب. من الآداب الضائعة والتي ينبغي أن يسعى إليها الأزواج تصحيح القصد والنية من الزواج، وألا يكون الهدف من الزواج هو فقط قضاء الوطر والنزوة الجسدية والجنسية، فإن هذه إذا كان هذا هدفك فهذا موجود حتى عند البهائم، كل بهيمة من الذكور تريد الأنثى من الإناث كله، فإذا هذا هدفك فبئس الهدف. هو من ضمن الأهداف العفة، تتزوج ليش؟ تعف نفسك، لا تعف الحرام وتعف زوجتك، تمنعها من الحرام، من ضمن الأهداف. لكن هدفك الأول بناء أسرة، إنجاز إيجاد نسل صالح يعبد الله يدعو لك بعد وفاتك، عمارة الكون. صحح هذا الهدف، لأنه كما قيل النية مطية، وكما جاء في الحديث نية المؤمن خير من عمله. ثانيا من الآداب أن تحرص على حسن الاختيار، لأنك تبني بناء أسري، فلا ينبغي أن تبني على هشاشة ولا تبني على مغالطة ولا مجاملة ولا اختيار عشوائي، لا، أحسن الاختيار. وقد جعل لنا الشرع ضوابط في الاختيار، وهي أربع ضوابط. تنكح المرأة كما جاء في حديث البخاري، المرأة تنكح لأربع أشياء: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، أخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني أعطي للزوايا دي اهتمامات، إذا جئت تتزوج ما في مانع تبحث عن امرأة جميلة، لكن لا تعرف على الجمال كله وتضيع الدين، ثم لا تكون مبالغا أو خياليا باشتراطات الجمال، فإن الجمال نسبي والجمال ليس ماديا فقط، الجمال جمال الدين، جمال الأخلاق، جمال الآداب، جمال التعامل، جمال القيم. وتركيزك فقط أنت على هذه الزاوية زاوية الجمال خلل في تصورك. ثم أيضا اعرف أنت كم حجمك أنت من الجمال، كم نسبة أنت، لأن الذي تريده أنت المرأة أيضا تريده. بعض الناس ما هو جميل ويبغى واحدة ملك الجمال، فإذا جاء عندها قالت وش أجلس قلت ما أبغاك، راح. كما أن تبغى واحد جميل أنا أبغى واحد جميل، تبغى واحدة جميلة. فالجمال أمر نسبي جمالها، كذلك المال. إذا وجدت امرأة عندها مال هذا طيب، لكن لا يكون هدفك الحسب، كذلك لا يكون هدفك والكفاءة، لكن ليكن هدفك إيش؟ الدين. لأنك إن لم تحرص وتتزوج ذات دين قال عليه الصلاة والسلام تربت يداك، يعني يدك مدربة ما فيها لا تراب، ما معك زوجة. فهذا أول شيء ركز عليه. وطبعا مسؤولية الإعداد للبنات ليكن على الدين مسؤولية الآباء، لأن المسؤوليات متضامنة ومتعاونة معها مع بعض. فأنت أب رب بنتك على الدين، وأنت يا زوج دور بنت ذات دين، لأنك إذا قلنا نبغى الشباب نبغى لكم بنات ذات دين منين يجيبون؟ والآباء مهملين في بناتهم ومضيعينهم، والأمهات مضيعين بناتهم، منين يجيب بنت ذات دين؟ يضطر أن يقع مع واحدة ما عندها دين، فيحصل خلل في البناء الاجتماعي. فهذه مسؤولية لابد أن يدركها الآباء، ومسؤولية ثانية يدركها الأزواج وهم يبحثون يدور ذات الدين. والحمد لله أننا نسمع الآن أن معظم الشباب لا يريدون إلا ذات الدين، حتى الشباب الذي ليس ملتزم اللي ما عنده التزام ويبغى يتزوج يقول أبغى واحدة مستقيمة، لأنه لا يثق في ذيك اللي ما هي مستقيمة وما عندها دين، يقول ما أثق فيها، ما أضمن أنها مستقيمة أنها طيبة وأنها ملتزمة، وكيف أسلم حياتي، كيف أضمنها في عرضي، كيف أمنها على عيالي؟ فيبحث عن ذات الدين. ولذا نقول أيضا للفتيات إن أهم شيء يروج لكن في الزواج الدين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيضا من الآداب الاجتماعية بناء الحياة الزوجية على الثقة ونبذ الشكوك وطرح سوء الظن وافتراض البراءة في المرأة، لا العكس. بعض الأزواج شكاك، يبني الحياة على سوء الظن. لو دخل على زوجته ويتكلم أمه قال ممكن تتكلمين؟ أكلم أمي؟ قال لا ما أمش، لا واحد تكلمينها، يمكن ما في بالها أن أتكلم أحد. لكن هو حملها بهذا الظن السيء إلى أن يمكن تكلم أحد، لأنها بتقول في نفسها تقول أصلي هو متهمني متهمني، ما دام قلت لهم خربها بخربها عليه كمان. فليش تبني حياتك الزوجية على الشك؟ الأصل في المرأة البراءة والثقة، وأشعرها أنت، قل لا شفي بناء الثقة صعب وهدمها سهل، فأرجو أن لا تهدمين الثقة التي بيني وبينك ولا تخفين عني شيئا، لأن المرأة إذا أخفت الأمر الصغير سهل عليها أن تخفي الأمر الكبير. يجب أن يكون ظاهر المرأة وباطنها أمام زوجها سواء، ما في شيء خفي عليه، حتى لو غلطت تقول ترني غلط، ترني سويت، ترني عملت، ترني، عشان تبقى صورتها واضحة أمامه. بعض الأزواج يبني الحياة على سوء الظنون وعلى الشكوك، وهو ماشي وياها وهي معاه في السيارة منين طالع كده، قال ليش طالعين؟ من تلفت لي فيه؟ طيب إذا كانت تعرف أنها بتطالع ليش خليها زوجة لك؟ إذا كنت تفترض بها أنها سيئة وأنها تنظر إلى الرجال، أجل أنت ديوس، ليش خليها زوجة؟ أضردها لها طوالي، بدون تقول ليش طالعين ليش تكلمين ليش تقولين؟ الأصل في المرأة البراءة. ولا يعني هذا أيها الإخوة دس الرأس في الرمال وعدم السيطرة والتفقد لحال الزوجة، لا، الرجال رجال ولا يمر في مرته شيء، لكن إذا لم يجد شيئا فلا ينبغي له أن يشك. أما إذا شاف أو أنكر فعليه ألا يغض طرفه، لأنه لا مساومة على الأعراض ولا تساهل في هذا الجانب. العرض مثل التاج الزجاجي على رأس الرجال، وإذا كسر ما ينجبر، فكن غيورا لكن في غير ما تخون ولا إفساد لأهلك. هذا من الأدب الذي ينبغي مراعاته في التعامل مع الزوجة. أيضا ينبغي عدم الاستهانة بالزوجة خصوصا أمام الناس أو أمام أهلها أو أمام أولادها، لأنها إنسان ولها مشاعر ولها نفس، ولا تريد أن تخدش كرامتها أو أن ينتهك يعني عرضها أمام الناس. إذا كان بينك وبينها عتاب بينك وبينها لوحدكم، لكن تتكلم عليها قدام الناس تبغى تربيها، هل ترضى أنت ما تتكلم عليها قدام الناس؟ لا، لو تكلمت عليه قدام الناس كنت طلقها، تقول ليش هيني قدام الناس؟ أجل ليش هيني أنت قدام الناس؟ أليست بإنسانة؟ بل بعضهم يهينها أمام أهلها، إذا جوا أهلها في البيت عنده ولا شيء يقوم بدأ يثني عليها، يقول الله يبيض وجيهكم يكثر خيركم، عز الله فلانة بنت رجال، والأمور طيب ترى بتنبسط وتنهي لك، لكن يمكن قال الله يقلعكم يقلع تربيتكم، هذه العفريتة هذه بنتكم هذه الجنيات، الله ما شفت الا الشر من يوم شفتها، ايش تسوي هي؟ تقول اجل باسير اشر من شر، وتفسد عليك حياتك. فلا بد من مراعاه المشاعر. وكذلك امام اولادها، بعض الاباء يسب زوجته امام اولادها، بل بعضهم يضربها امام اولادها. تصور ما هو موقف الولد وهو يشعر بحنان وعطف وحب لامه حينما يراك انت تضربها، أما تقدر الإنعكاسات هذا الفعل عليك؟ يبغضك، يكرهك، يود الانتقام منك، ويحمل حقد في قلبه ضدك إذا كبر يمكن يضربك. ليش تضرب أمه؟ بل بعضهم يبكي على امه اذا شافها مضروبه قاعد يصيح يبكي معها. وذاك يتنمر ويفتل عضلاته كانها ابو زيد على المراه، لكن برا ما يدفر دجاجه. نعم بعض الناس ما يستعرض عضلاته ولا تظهر يعني شجاعته الا امام مرته، وهذا لا خير فيه. افضل الرجال افضلهم عند اهله، خيركم خيركم لاهله. والذي يهين زوجته ترى انسان مهان، اهانه الناس فلم يجد احدا ينتقم منه الا المراه. اسد علي وفي الحروب نعامه. ايش بقيت البيت؟ فتخاء ايش؟ فتخاء تنفو من صغير الصافري. اسد في البيت لكن برا دجاجه ما يقول لك كلمه. وليس خيركم كما جاء في الحديث الذي يضرب امراته، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما ضرب زوجه صلى الله عليه وسلم له حتى مات. والرجل الذي يرى ان الحياه الزوجيه لا تمشي الا بالعصا هذا رجل فاشل. الحياة الزوجية حياة كريمة، حياة مشاعر، حياة احترام، يتم فيها التعامل بالتفاهم ويتم فيها بالتقدير. أما الذي يعتبر امرأته أنها دابة عنده إذا ما مشت أخذ العصا هذا نفسه دابة، هو نفسه أنه على بعضها الطيور على بعضها تقع. وقد يقول عطيب في القرآن الله يقول اضربوهن، نقول افهم الآية أولا حتى تعرف متى أباح الله الضرب للمرأة وما هو أسلوب الضرب للمرأة. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الضرب في الرجل قدحا فيه، ما يصلح يتزوج. لما جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في اثنين من الصحابة تقدموا لخطبتها، قال أما فلان فصعلوك، يعني معاوية ما عنده مال، وأما فلان فضراق لا يضع الصوت عن عاتقه، يعني اي خلاف ما عنده للعصا، فلا يصلح ان يكون زوجا. متى اباح الشرع؟ اباح الشرع الضرب في حالات معينه. يقول عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات، شوفوا صفه المراه، فالصالحات قانتات. والقنوت الطاعة المستمرة، ما يطيع الليلة عشان ما سمعت الحق وبكرة تتمرد عليها، لا، المرأة طائعة باستمرار لزوجها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، لأن الزوج يغيب مو موجود في كل وقت، فتحفظه في غيبته في عرضه في ماله في أولاده في بيته، خلاص كنا موجود، لأنها ما تحفظه له، تحفظه لله. حافظات للغيب بيش بما حفظ الله، أي بما استودعه الله عندها واستحفظها عليه. ثم قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز هو الارتفاع والعلو، إذا واحدة ارتفعت وعلت على زوجها ما تبغى يصير هو القوام، تصير هي قوامة، ما هي بصالحة، ما هي بقانتة، ما هي بحافظة، فنسلك وسائل لتربيتها. ليس الضرب أولها، أول شيء قال فعظوهن، والوعظ هذا يستمر مدى الحياة وأنت تعظ امرأتك. وهذا جانب يحصل فيه تقصير كبير من الناس، لا يعلم امرأته آداب الزوج. استمر علمها، اقرأ عليها، اسمعها الأشرطة، سمعها القرآن، خلاها تعرف. والله لو درس المرأة ما تعصيك، لكن ما تدري. فعظوهن، والحمد لله وسائل الوعظ الآن متاحة وميسرة عن طريق حلقات العلم، عن طريق حلقات القرآن، عن طريق الأشرطة، عن طريق الحضور في مجالس المحاضرات، كل هذه وسائل وعظ. فعظوهن، إذا وعظتهن ورجعوا خلاص ترجع تعاملها بالمعروف، ما عاد يضربها ولا تؤذيها. بعدين إن لم يجدي الوعظ واستمريت في سنة وسنتين وثلاث وأربع واهجروهن، تنتقل للثانية وهو الهجر. والهجر هذا أعظم وسيلة عقابية للمرأة، وهو أن تبدي عدم رضاك. فين؟ في الفراش، ما تهجرها في البيت. إذا دخلت من الدوام السلام عليكم، قولوا كرم جعلت لازم تسلم، هي مسلمة قدامك، يا من ينتظر انه يفتح الباب ويدق عليه يقول السلام عليكم؟ في واحد بيجي غيرك ما قلنا ليش تدخل ما تسلم؟ ما يجوز. السلام عليكم. بعدين تبغون شيء انت خارج تتصل بالتليفون تريدون طعام عقوق هذه لازم تجيبها. بعضهم اذا زعل خلاص ما عاد جاب شيء في البيت فيبغى يزعل كل يوم علشان لا تقول لك تجيب لنا مقاضي. لا المقاضي شيء والحقوق والواجبات شيء اخر لازم تجيب حقوقك. بعدين تجي تنام في الليل ما تروح تنام في غرفه تقول انا زعلان. لا الهجر ان توليها ظهرك. اذا جيت تنام اذا ما تقابلها تقابل الجازاني. هذا المقابله لي اعظم عقوبه للمراه. هي جايه من هناك عشان تقابل من تقابلك. اي نعم. فاذا قابلتها بظهرك شعرت بنوع من الالم فتسالك ايش في الزعلان. بعضهم ما يرد وهذا خطا يتكبر تطلع في راسه. اي نعم. ها كلها زعلان كذا وكذا 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 وانا نصحتك ونصحتك وعييت خلاص. هي تقول طيب انا اسف. من يوم تقول لك انا اسف تقول وانا اسف طوال ينقلب. لا بعضهم يقول لا الله لا يردك. قالت انت الله لا يردك. طيب بمجرد ان تشوف انت اي مبادره منها يجب ان يكون عندك موقف استجابي طوالي. انها انسانه دي من يوم تبددها عليك طوالي تبددك عليها بعدها لانها طرقت السبيل. واحد من الناس يقول انه كان زعلان هو زوجته يقول بعدين مدت يدها عليه يقول فنقذها الشيطان عيا هي درس ارضيت ربي قلنا تنقلب كذا والناس خليه يرقبها يرقبها يبغى تمد يدها مره ثانيه لكن ما عاد مدت يدها. واخيرا اظهر صوت انه نايم وبدا يشخر يعني يبغى يعلمها تريني رقدت عشان يتعود. لكن قالت ورقد ولا اقعد والله ما عاد اجي قدر عيناك وعيت ورضي الله عز وجل. واخيرا اظهر لها انه في حلم فرقت كذا كذا مخبط عليها قال اني حلمت. قالت خير ان شاء الله. المراه ايها الاخوه لها كرامتها ولها نفسيتها ولها عزتها. فاذا جيت تتعامل معها وانت تكرمها وتقدرها حتى لا تدعيها باسمها ادعها بالكنيه يا ام فلان. واذا ما لها ولد ادعها بالولد الذي سياتي ان شاء الله سم ولد من الان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عائشه يقول يا عائش من باب التدريب يا ام عبد الله لان ما جاءها اولاد فكناها بابن اختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنها وارضاه. اي نعم. لكن بعض الرجال ما يدعي مرته حتى باسمها يقول يا مره وبعضهم يقول يا حرمه وبعضهم يقول يا ولد. في ولد ولا مره؟ لا يا اخي ادعها باسمها يا فلان ما في شيء يا ام فلان. ولا مانع ان تقول يا حبيبتي او يا روحي او يا قلبي. ايش في ايش في عيب يعني؟ لا يقول لا ما ابغى ادلع المراه. اذا ما دلعتها انت عينك واحد يدلعها غيرك. هي تحتاج المراه الى هذه الكلمات طبيعتها تركيبتها تحتاج الى كلمات تسمونها عاطفيه او رومانسيه. ان لم تسمعها منك ممكن تسمعها من واحد ثاني وتخرب عليك. عوض اعطها هذه الكلمه هي حبيبتك هي قلبك هي حياتك ما في شيء. هذه كلمات تفتح قلبها لك. لكن اهانه تجد يتكلم مع مراه بصوت غليظ وبعيون مثل النار. اي نعم. فاذا دق التلفون وسمع ربع السماعه قال الو قال هلا مرحبا كيف الحال الله انقلب 180 درجه. واذا غلق ربع السماعه قال يا مره فين الاكل؟ ايش بقول عيد الشيطان والبنات مثل العسل مع الاجانب ومع البعيدين والزملاء زي العسل ومع زوجته مثل الشيطان والعياذ بالله. هذا ما عرف الادب النبوي بالتعامل مع المراه. خيركم خيركم لاهله. هذا سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه كان حتى يسابق عائشه. ايش رايك لو واحد الان منا اخذ زوجته وخرج في حديقه ولا في مكان وما عنده احد قال هي تسابق من الشجره دي للشجره ذيك ايش يقول الناس له؟ يقولون اذا شافوا قالوا الله فلان الخبل المجنون ذا والله انه يسابق الحرمه. هذا عندنا عيب. لكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج من مناهج التربيه سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه كان يقصف نعله ويرقع ثوبه ويكون في عمل أهله، يدخل البيت يجدها تسوي شيء يبعد معها يسوي معها، إيش فيه لما تدخل مطبخ وهي تسوي حاجة تقول أسوي شيء معكم؟ كل هذا من حسن التعامل مع المرأة وصيانة كرامتها. واحذر كل الحذر من السباب ومن الشتائم ومن اللوم ومن العتاب، عاملها بأحسن عبارة. يقول الله عز وجل قل لعبادي الذين آمنوا يقولوا إيش التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والله لقد جفت أيها الإخوة حياة كثير من الزوجات والأزواج بجفاف التعامل بين الزوجات والأزواج. نريد أن يعود الحنان وهذا العطف وهذا الاحترام والتقدير بين الزوجة. كونها امرأة لا يعني أنها هي أفضل، يمكنها أفضل منك عند الله سبحانه وتعالى. فما التأنيث للشمس الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. الهلال ذكر مذكر مجازي والشمس مؤنث مجازي، لكن إذا شرقت الشمس ما عتفنا القمر. فليس عيبا أنها امرأة، ولكن العيب أن تكون أنت بذيء اللسان، لا تعرف كرامتها ولا ترعى لها حرمتها وتتحدث تتكلم عليها، بل بعضهم يسب أبوها وأمها. نعم، وهذا أعظم شيء على المرأة، تقول الله يلعن والديك أو يلعن أبوك أمك، تقول الله أنا تزوجت علشان أجيب واحد يلعن أبوي وأمي، هذا شيء مصيب. وهي بتقول لك بعدهم إن كانها قوية وعندها إمكانية زالت وانت لأبوك أمك. هي نعم، وإن كانها ما تقدر وخرج أعطتك برقية عاجلة لأمك أبوك لعنها مثل ما لعنتهم ما أبوها، والعياذ بالله. أيضا من الأدب الذي ينبغي مراعاته في الحياة الزوجية حفظ مال المرأة وعدم العدوان عليها وأكل مالها، خصوصا إذا كانت موظفة، فإن بعض الأزواج دنيء النفس يمد يده إلى مال المرأة، ومال المرأة عليه حرام، كل المسلم على المسلم حرام. الله أعطى للمرأة حقها في مالها، ولا يجوز لك أن تمد يدك إلى مالها ولو كانت ثرية وأنت فقير. أنت زوج وكلفك الله بالنفقة وجعل القوام لك بما أنفقوا من أموالهم، وعليك أن تتصرف معها كما لو كانت فقيرة، ما عندها شيء، تكسوها تغذوها تعالجها كل شيء، عندها راتب راتبها لها، إن جاء منها شيء مساهمة فبيطيب نفسه بدون ضغوط وبدون إحراجات وبدون زعل. بعضهم مثل هاتف العملة، حدك تلقي قروش ولا ما تكلم مع مرته، إذا تعطيه قروش تعشيه اليوم وتقابله قصة الشهر له وتكسيه الشهر الثاني وتغير طعام وهو مبسوط، فإذا مسك يدها زعل فتعود تلقي كل يوم علشان يبعد راضي، لكن من درارتها من نفسها ما هي راضية. هذا كله حرام. وما أكثر المشاكل التي تحدث الآن بين الأزواج والزوجات بسبب الخلاف على الراتب، حتى غدت الوظيفة مصيبة على الكثير من النساء، وذلك لطمع أزواجهن وأيضا لبخلهن هن وعدم مروءتهن. المرأة يجب أنها إذا كانت زوجها عفيف ولا يخذ يجب أن تكون كريمة هي وتبادله وتشارك معه، وأيضا تقوم واجباتها، يقول خلاص ترى ما أبغى منك في بكاسية وعطوني وشغلاتي هذه علي، أيضا أولادي أنا بقضي لهم، أيضا تساهم تقول العمرة هذه والله ما يدفع فيها ريال، نبغى نأخذ عمرة ريال على حساب هذا المرة، تمشي الليلة العشاء علي، يحس بنوع من التضامن والتلاحم بينه وبينها. لكن لما تكون أنانية ما تعطيه ولا شيء يحس بأنها ما هي زوجة يعني مخلصة، وبالتالي يطمع في غيرها. بعض الزوجات لا، تقول لا انا استهلكه ولا اعطيه ريال واستهلكه على جان انت فريجه، لا يعرس لا يتزوج. هذه فلسفه موجوده عند كثير من النساء، تقول خليه فقير خليه على الحديده، انه اذا جمع شيء راح يتزوج، وهذه الفلسفه منقوضه ومعكوسه، لان الزوج اذا شاف واحده تنجى فريجه راح يدور زوجه ثانيه ما تنجى فريجه، واذا ما عنده فلوس فالمعرض على هذا الطلب، يروح ياخذ سيارتين هاي لوكسين ومشى وتزوج.
أجل ليس الحل أنك تنتفين ريئة، الحل أنك تغمرين بالفضل والحنان، لأنك إذا أحسنت إليه وغمرتيه وسعت معه أشعرتيه بالأمن والراحة النفسية، وبالتالي يستحي أنه يسيء إليك أو يتزوج عليك أو يعاملك تعامل سيء، لأنه عرف أنك إنسانة مخلصة له. طبعا هذا الغالب، والنادر والشاذ لا حكم له. في ناس أنانيين، في رجال والعياذ بالله انتهازيين، يستغل المرأة ويأخذ واتبها كله كله ثم بعدين يرفضها ويروح يتزوج عليها ولا يتركها ولا شيء. هذا ليس من اللائق في شريعة الله. طبعا قضية التعدد وما يتعدد كلام عليه هذا سيكون إن شاء الله في الليلة المقبلة في ضمن آداب الزوجة، كيف تتعامل الزوجة مع الرجل إذا وقع في هذا الأمر وهو تعدد. أيضا من فقلنا مال الزوجة لا تقربه ولا تعرض له ويغنيك الله عنه، ومن فتح عينه على باب المرأة فقد يبتلي بالشر والعياذ بالله. من الآداب أن لا تسلط عينك دائما على الأخطاء والعثرات فيها، بل كن متوازنا في نظرتك، انظر إلى حسناتها وانظر إلى أخطائها، وستجد أن حسناتها كثيرة وأن أخطاءها تذوب في خضم حسناتها. وهذا معنى التوجيه النبوي الكريم كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرك يعني لا يبغض مؤمن يعني زوج مؤمنة زوجته إن كره منها خلق رضي منها إيش أخلاق أخرى. لكن لما تسلط عينك فقط على الأخطاء وتنسى الحسنات هذا ظلم، لا بد من التوازن والاعتدال في النظر. المرأة ما في امرأة كاملة، إذا أردت امرأة كاملة فاعمل صالحا حتى تجدها في الجنة، أما الدنيا لا بد من النقص، كما أنه لا يوجد رجل كامل مثالي 100%، الكمال لله والنقص موجود والعوج موجود في الرجال وفي المرأة، لكن فيه عوج وعوج، فأنت استمتع بالمرأة على عوجتها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه خلقت المرأة من ضلع، هل منكم واحد شاف ضلع مثل المسطرة؟ إيش رأيكم؟ ما في ضلع في الدنيا إلا عوج، والمرأة مخلوق من الضلع، هي كيف تبغى مرأة سمعا 100%؟ فالعوج موجود شئت أم أبيت، لكن إيجابيتك أنت تبرز حينما تعرف كيف تتعامل مع هذا العوج وتنجح. أما أن تكسره ما يصلح، هذا الكسر هو التحصين للحياة الزوجية. كان عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين في بيته، فجاء رجل يشتكي زوجته، فلما طرق الباب سمع زوجة عمر أمير المؤمنين الذي تخاف منه الجن، سمعها تتكلم على أمير المؤمنين، وعمر ما يرد عليها الكلمة. فلما سمع الكلام مشى، قال أنا لي أسوة بأمير المؤمنين، هذا دام أنها تقول مرة كيف أنا. فتح عمر الباب وإذا بالرجل قد ولى، قال تعال ما لك؟ قال ولا شيء، قال إلا جيت لشيء، إيش عندك؟ قال يا أمير المؤمنين جئت أشتكي زوجتي عليك، فسمعت زوجتك يا أمير المؤمنين تقول لك أكثر مما تقول لزوجتي، فلي بك أسوة. فماذا قال له أمير المؤمنين؟ قال يا أخي أما أرضى أن تكون طاهية طعامي وغاسلة ثوبي ومربية ولدي وقاضية حاجتي؟ هل ما تكفي المرأة؟ من الذي يغسل ثوبك؟ من الذي بيقضي طعامك؟ من الذي بيغض طرفك؟ من الذي يقضي حاجتك؟ من يربي أولادك؟ هذه المرأة حضرت خلاص تكلمت كلمتين انتهى. لا، بعضهم يبغي يقهرها كلمة ورا كلمة ويقول لها خلي آخر كلمة عندي أنا، لا توجد عليه، ليه من انت؟ لا، خل آخر كلمة لا، اي نعم، وخذ غسلتك وخرج، لا يقعد مثل المرأة، طخ طخ كلمة 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 إلين تولع حريقة يمكن يطلقها علشان شيء تافه. والرجل الكريم إذا وصل الخلاف بينه وبين زوجته إلى وضع يقول تفضل امشي مع السلامة، امشي امشي ويخرج، وبعد شوية يدخل يجي يضحك. اي نعم، هذا هو الرجل الكريم. أما الرجل اللعيم اللي يقول لا أنا لازم الكلمة الأخيرة لي والكلمة الأولى والأخيرة لي، لا لا، هذا كله من الظلم الذي لا ينبغي أن يكون. وعليك يا أخي الكريم أن تنظر باستمرار وتفتح عينك دائما على حسنات المرأة، وأن تغض الطرف عن الغلطات والسيئات البسيطة إلا غلطتين لا تغض الطرف عنها، الغلطة الأولى في العرض والثانية في الدين. إذا ما تصلي ما تصلح لك، أو سمعت أنها تتحدث بالهاتف أو تطالع من باب أو شباك، هنا انتبه، خطر. من يتساهل بعد هذا يدمر نفسه يدمر حياته. لكن دخلت الغداء ما زان، ولا الطبيق ما زان، ولا البيت ما كنت، ولا أي شيء ما حصل، سدد وقارب ونبه وابذل وما تغض طرفك. ليش؟ لأن النقص حاصل، ولن تجد امرأة كاملة في هذه الدنيا. من الأخطاء أو من الآداب التي تضيع في حياة كثير من الأزواج إهمال المنزل وإطالة البعد عنه وعدم مؤانسة الزوجة وكثرة الصمت والسكوت معها. المرأة بحكم طبيعتها اجتماعية، تحب الكلام وتحب التحدث، وداء السكوت داء يصاب به كثير من الأزواج، لأنه يتكلم في العمل ويتكلم في الشارع ويتكلم مع الزملاء ويتكلم، فإذا دخل قد صام راس الهج. اي نعم، هي بغى يسكت لكن هي مسكينة قد ضامها راسها من السكوت، تبغى تهرج، من تبغى تهرج معك؟ تهرج مع الجدار؟ ما معها جدار. تروح عند الجيران؟ يقول لا تروح. تبغى تهرج بالتلفون؟ الآن حصل الآن هذا الخلل، لما قفل الباب الشرعي وهو الحديث مع الزوج، فتح باب شيطاني وهو الحديث مع غير الزوج عن طريق الهاتف، وهو أول خطوة في الفساد. إذا رفعت المرأة الهاتف لرجل أجنبي فالخطوة الثانية ترفع شيء ثاني له معروف. والهاتف في البيت قنبلة موقوتة تدمر الأسرة، احذر من الهاتف واحذري من الهاتف. وإذا سمعت أنت في بيتك مكالمات تسمع الجرس يدق وترفع السماعة وما حيتكلم، هذه خطر، في خطر، ألغى الهاتف من الحين رقطة وللغة، لأن هذا الذي دق يبحث عن امرأة، ولما سمع صوتك ما يبغى صوتك، يبغى صوت ثاني. ولا تقول لا يمكنها غلطان، لا ما في غلطان، ما حد يغلط ذا اليوم. والمصيبة الثانية جت في الجوال، وهذا أنا أحذر منه الأزواج والزوجات، وأقول للرجل لا تعطيها جوالا، وأقول للمرأة قبله لا تأخذ جوال، لأنك بالجوال تزرعين الشك فيك خلاص. وكم نعرف من القضايا والحوادث التي دمرت أسر بأسباب الجوال. واحد جالس وجوال مرأة جنبه، وإذا به يعطي إشارة في رسالة، فرفع الجوال وقرأ الرسالة، جوال المرأة، رسالة حب، بيت شعر حب. قال إيش هذا؟ مشان إيه هاي؟ قالت والله ما أدري. قال من هو رقمه؟ هذا اتصال بجوالك، إيش دراه برقمك؟ قالت والله ما أدري، وهي مسكينة بريئة، والله ما أعلم. قال ليه ما تعلمين؟ إيش ما دق على جوالي أنا؟ ليه جوالك أنت بالذات؟ قالت ما أدري. قال الحين أدق. فانه ياخذ الجوال ودق على هذا، قال له الو، قال لك نعم، قال انت بعث لي رساله؟ قال لا يا اخي، قال الا على هذا الجوال، قال ما بعثتها لك، بعثتها لصاحبه الجوال. قالوا تعرفها؟ قال يو اعرفها وبيني بينها علاقه. ايش يسوي الرجل بعد هذا؟ طوالي حملها وشالها، قال شفتي؟ قال شلها واكتب ورقتها وروح لاهلها وقال اقروا، هذا عذري، هذا رساله لبنتكم. البنت تقسم بالله وعندها اثنين من الاولاد بعد ذلك، وهي تتصل بي تقول والله يا شيخ اني بريئة، والله ما اعرف ولا لي علاقة باي انسان، لكن زوجي قلت ما يزع زوجك الا ان يفعل هذا. ايش يسوي بعد هذه المصيبة اللي يقول اني ما ابغى الا مرتك؟ ثم قلت له انت اللي سبب المشكلة، ليش تاخذين جوال؟ بلا جواله قد عشنا بلا جوال من يوم خلقنا، ما سمعنا بشيء خرب، ما خربت الامور الا لما جل جوالات. بعض النسوان تاخذ جوال علشان ايش؟ عشان تسوي النسوان، فلانة معها جوال، طيب خذي لك جوال بخمسة ريال. في جوالات في من لعب الأطفال بريالين أظن، لا تأخذ أصلي، فيه أصلي ملون أزرق وأحمر وأخضر، لأن النسوان عيونهم عقولهم في عيونهم تبغى ملون، تأخذ لها واحد مزبرك كده وتحطها في الشنطة، أي نعم، وبعدين إذا شافت النسوان يكلمون تطلع وتقول ألو مساء الخير كيف حالك أختي أنت طيبة كيف أنت، وتطول المكالمة ابعدي دندني للصباح، لأن الفاتورة مجانية ما فيها فلوس، ومن هو اللي بيجي عندي يقول بالله من هو اللي تكلمين، ما حد ترى أنت تكلمين ولا ما تكلمين، لكن تسلمين من مشكلة الجوال. إطالة البعد عن البيت وإعطاء البيت التعب بس هذا خطأ يرتكبه بعض من الأزواج، يجب أن يكون أنسك وملاطفتك وسهرتك واستراحتك وجلستك مع زوجتك وأولادك، ما في استراحات، الاستراحات اللي تكونها للحين دي يروحون فيها الشباب والرجال يقعدون يسمرون، لا، ما استراحة للمسلم إلا في بيته، أي نعم، لأنك إذا سويت استراحة مع الناس يمكن زوجتك تسوي استراحة مع آخرين، أنت اللي أعطاها الفرصة، استراحتك في بيتك، استمرتك مع زوجتك، ادخل اهرج عليها كلمها رحت اليوم سويت كذا ورحت كذا وجيت كذا وجيت، عطى من ذا الخريطة لين تدخل، بعدين علمها قول انت اعطيني سولفي علي اعطيني نشرة الأخبار، تجيك بالأخبار وجيت ورحت وجيت علشان تنفس عليها تتنفس ما في قلبها، خليها تهرج يا أخي، هذه ما عندها، هذه إنسانة تبغى أهلها بأسرار تعايرها كذا، ما هي مفينة هذه. ولا تبعد عن البيت، فإن بعدك عن البيت يولد مشكلة على زوجتك وعلى أولادك، فراغ إن لم تملأه أنت ملأه غيرك، وما عدا زود على هذه. أيضا من الأداب الرائعة في حياة كثير من الأزواج الإهمال لمشاعر الزوجة، وذلك بعدم التجمل والاستعداد لها، كما أنت تحب أن ترى زوجتك في أجمل شكل وفي أجمل رائحة وأجمل وضع، هي نفس الشيء تريدك أنك إذا جيت تجي على أحسن وضع، وإذا تشوف النساء الآن يبالغون في أزواجهم تغسل له ثيابه برضه عضو غير تغير لك، تقول تعال والله ما تخرج حتى تغير، غير ثيابك، وهو يعيني يبغى يبعد أدغس والعياذ بالله، يا أخي غير ثيابك ما دام عندك ثياب غير، غسل كل يوم، هذا من هي بتغسل كل يوم، هاتي خلها تغسل الحجارة من العرضة والدم من رأسها، خلها تغسل لجده نعم. بعدين لا تنام إلا وأنت طاهر ونظيف، لا تجمع إلا وأنت متطيب ومتعطر، كما يقول ابن عباس يقول إني أحب أن أتجمل لأهلي كما أحب أن يتجملون لي، لكن بعضهم يجي من العمل بعرقه وريحته وخنازته يدخل يرجع من السعلات شم ريحته إذا كأنه زرت والعياذ بالله، فتعافى وتكرهه وإذا قضى حاجته منها قضى حاجته وهي مغمضة متى يندلع يروح منها بريحة ذا، ما يجوز يا أخواني، فلا تريد أنت ما تجيك هي بعرقها ورائحتها وتعبها وبصلها لو جت من المطبخ ويرجع ريحة يديها بصل وفمها ريحة ما هو بزين تقول الله يدلعك روحي تجمد خس، طيب وش ممكن، هذا أدب لابد أن تتعلم عنه وأن تقوم به، لأنك إن لم تفعل هذا من تتوقع أنه يتجمل لزوجتك غيرك، تبغى أحد ثاني؟ لا ما دلنت. من الآداب أيها الأخوة الاستعداد في علاج المشاكل التي تحصل، لأن المشاكل الزوجية مثل الملح في الطعام، أي طعام مهما كان نوعه ما في ملح ما له طعم، كذلك أي حياة زوجية ما فيها إشكالات بسيطة ما لها طعم، ويبقى الود ما بقي العتاب، لكن لا تزود الملح، أحيانا بعضهم حياته كلها ملح كلها مشاكل، فلا الملح يجب أن يكون بمقدار بسيط، وبعضهم لا يتبادر إلى ذهنه عند أي خلاف يقفز قفزة سريعة إلى الطلاق، الطلاق هذا باب نهائي لا يتم اللجوء إليه إلا بعد استنفاذ كافة الوسائل وبعد التحقق الكامل أن هذه الزوجة لا تصلح لي وأنا لا أصلح لها، هناك أراعي آداب شرعية، أولا أنتظرها حتى تحيض ثم تطهر وبعد الظهر أطلق طلقة واحدة وبعدين تقعد في بيتي ما وديها ولا خرجها ثلاث حيض ليلة إذا فيه نفس وفيه علاقة لا بد أن أرجع لها. إذا بعد ثلاث حيض وهي في البيت معي وما جيتها ولا هجتني معناته أن الطلاق صادر عن قناعة لأن هذه المرأة ما تصلح لي ولا ما أصلح لها. هناك يقول يتفرق يغني الله كل من سعته لكن يطلق كل أسفل الأسباب أي خلاف وطلق وبعدين هي تبكي وهو يبكي بعد الطلاق. تصوروا أنا تصلي رجل وامرأة يبكياني وهما بالسيارة طلبت منه أن يذهب بها إلى أهلها فوافق ونزل قدامها وهي تأخرت وهذا من العيوب التي أذكرها إن شاء الله في الليلة القادمة تأخر الزوجة عن زوجها عند الباب هذا شيء يعرف قلب الرجل. إذا قال زوج المرأة لزوجته امشي يجب أن تسير قدامه وإذا عرفت أن بيزة تقول أسألك بالله ما تخرج لا أحضر هذا بس أحضر. طبعا وإنت أيضا يجب أن يكون عندك نوع من الذكاء أنت تعرف أنت رجال تأخذ غسلتك تمشي لكن بحرمة ما تأخذ غسلتها وتمشي تأخذ ثياب وتأخذ زيد كمان تبدأ تسوي لها شوية تحلس من هذه حقتهم لي حقت البويات حقتهم والصمرات هذه وبعدين تأخذ دسوس في يديها وشوارب في رجولها وحذائينها وعبايتها وغطوتها ويمكن معها أولاد تأخذ شنطة لها وتأخذ ولدها أعطها فرصة زمنية لا تستعجل ونبه عليها وشيري بعد خمس دقائق نمشي وبعدين مددها عشر لكن بعضهم لا تقول لها بعد عشر دقائق تمشي تقعد لين بعد العشر تقوم إذا خلها تبعد ومش خلها تبعد قال انتظر حتى تعب بعدين جت لما جت بدأ الخفاف قال ليش تأخرتي قال لا ما تأخرت إلا تأخرتي ألم صاقع وفي الطريق طلقها ويسوق قال بس تبكي وهو قام يبكي ما ودي أن أطلق زوجته قال استفتي استفتي ولو يبكي وكم طلقها بالثلاث وهذا من الحمق يستحق التعزير والضرب يعطيه الله ثلاث فرص ويجمعها جمع واحدة وهم يبكيان والعياذ بالله. فلا لا تلجأ إلى الطلاق بل لا تفكر به خذ الطلاق برمى في البحر ولا يخطر في ذلك أثناء حياتك الزوجية مرة إلا إذا اقتضاه الأمر الشرعي عند الحاكم عشان القاضي جدي يمكن ينصحك يمكن يوجهك. من الآداب أيها الإخوة الزوجية إكرام أهل المرأة فكما تحب أنت أن تكرم زوجتك أمك وتكرم أبوك وتكرم أهلك كذلك هي تحب أن تكرم أمها وتكرم أبوها وتكرم أهلها أخوانها ولا تنتقصهم وتشيد بهم تمدحهم تثني عليهم لأن انتقاصهم انتقاص لها لومهم لوم لها إهانة لها هذا يعني ينبغي أن تعرف عليه وهو من الآداب الزوجية التي تدل على أصالة الرجل وعلى أيضا مروءته وعلى علو يعني مكانته في قلب زوجته. من الآداب أيها الأخوة الوفاء لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم وعقد الزوجية عقد قوي وأخذنا منكم إيش ميثاقا غليظا فلا لا تشعر بأن هذا الميثاق بسيط هذا غليظ الله سبحانه وتعالى سماه غليظ فيجب أن يدلل هذا العقد بالوفاء والحب والرحمة والمودة والإحسان والفضل خصوصا في حالات الاحتياج حينما تمرض المرأة بعض الرجال يحب مرته حدها متعافية فإذا مرضت حملها ورماها عند أهلها قال تمكروها لين تغلب إذا دامت ادعوني بالتلفون أجي أخذها لا لا خير فيك يا أخي أنت تحبها ما أولا من الذي أمرضها الله هي تبغى أنها تكون مريضة لا الله قضى عليها بالمرض فيجب عليك أنك تشاركها هذا المرض وتشعرها بالسلام معها وتنفس عليها وتيسر أمرها وتدعو لها وتقول لها يا أختي اصبري وهذا قضاء الله وأنت لك أجر ولك خير لكن تزيد مرضها مرض لأن تهجرها وترميها وترفضها تمرض أكثر وقد يكون مرضها هذا من أجل أنها امرأة طيبة ورد في السنن أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض ابنتها على الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون زوجا لها، فلما مدحتها هم صلى الله عليه وسلم بالموافقة، غير أنها قالت: يا رسول الله أخبرك أنها لم تشتكي قط، يعني ما مرضت يوم واحد. ويتصور أن هذه صفة يعني ستؤيد الزواج. قال: إذن لا حاجة لي بها، ولما أنها ما تمرض ما أبغاها. شوفوا كيف مقاييس النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ولما يا رسول الله؟ قال: لو أحبها الله لابتلاها. مدام انها متعافيه دائم معناته فيه خلل. الان الكفار دول شوفوا كيف متعافين دائم، هل ان الله يحبهم؟ لا. اشد الناس بلاء من الانبياء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا وعث الى مرض: اني اوعك كما يوعك ايش؟ رجلان. فالمراه التي تمرض ترى من حظك ان يجري الله لك اجرا عن طريق إشرافك وقيامك بشؤونها، تحملها للمستشفى، تنزل بفلوس، تحتسب هذا عند الله، وهذا من الفضل الذي يجب مراعاته ومن الوفاء. والحقيقة أيها الإخوة، وهذا شيء يسجل للنساء، أن النساء أكثر فضلا ووفاء للرجال من النساء، من الرجال. ما سمعنا أن رجال مرض وزوجته قالت: والله ما عندي بقعد معه لأنه مريض علي منه. لا والله، تجلس معه وتمرره إلين يتعافى ولا يموت. بل بعضهم إذا مات تقول من الوفاء، تقول: والله لا أعرف الرجال بعده. كثير من النساء يموت زوجه وهي شابة، تقول: والله وفاء ده في قبره، والله ما أتزوج. كثير. لكن من هو الرجل الذي يسوي كذا إذا ماتت مرته؟ يمكن يتزوج لكل ليلة العزاء، يروح يدور يخطر، ما في شيء، ما هو بحرام. لكن نقول الوفاء مطلوب والفضل مطلوب من بين الرجل والمرأة، وخصوصا الرجل، لأن هذا الأمر يكاد يكون يعني معلوم عند كثير من الناس إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. هذه أيها الأخوة آداب يعني مختصرة، يضيق الوقت عن التعرض لمعظمها، لكني أكتفي بما ذكرت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على القيام بها حتى تسعد حياتنا ونسعد أزواجنا ونسعد أولادنا ويسعد مجتمعاتنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.